أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأفخر المرسلين المحمود الأحمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذا المطلب وهو في التسليم، المسألة الأولى، لو هاي المسألة مرت طبعا بنا بتفاصيلها، فقط نقرأها قراءة وإلا كل مباحثها مرت. لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخرى قبل السلام بطلت الصلاة؟ طبعا لو أحدث عمدا، إيه طبعا قبل السلام بعد التشهد عمدا، لو أحدث أو عمدا أتى ببعض المنافيات قبل السلام بعد التشهد قبل السلام بطلت الصلاة طبعا، لأنه جزء واجب لا يعذر عنه، فيكون إذن وقوع الحدث والمنافي في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه، نسيان السلام بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل. والفرق أن مع الأول يعني العمد يصدق، مع الأول العمد يصدق الحدث في الأثناء. لماذا يصدق؟ لأنه مطالب بالتسليم ولم يرفع الشارع يده مع العمد عن التسليم، فيقع المنافي في الأثناء. لكن بخلاف الثاني، ومع الثاني لا يصدق. لماذا؟ لأن المفروض أنه ترك السلام نسيان، ترك المصلي السلام أو التسليم نسيانا جزءا غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة. هذه مرة البحث فيها مفصل. المسألة الثانية، لا يشترط فيه في التسليم نية الخروج عن الصلاة، بل هو مخرج قهرا، وإن قصد عدم الخروج تارة يقع البحث أن التسليم يحتاج إلى نية الخروج أو لا، وتارة يقال ويتبنى أن التسليم إذا قصده وإن قصد عدم الخروج مع ذلك يصح التسليم ويخرج من الصلاة. يقول ماتن لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، قصد عدم الخروج لا يأتي به، بل لو قصد عدم الخروج فالأحوط إعادة الصلاة. لماذا إعادة الصلاة؟ لأنه التسليم إذا لم يصح فيقع التسليم ماذا؟ يقع التسليم كلام آدمي، وإذا وقع التسليم كلام آدمي يكون مبطل للصلاة. فلا هو أتى بالجزء الواجب المخرج من الصلاة، بل أتى بكلام آدمي إذا لم يصح التسليم. هذا المبحث مرتبط بماذا؟ هذا المبحث مرتبط بربما نقطتين. نقطة أولى، أولا بعض الأفعال قصدية وليست مثلا تلقائية قهرية. مثلا القيام فعل غير قصدي، نفس القيام، قيام الإنسان على رجليه، هذا فعل غير قصدي، سواء قصد أو لم يقصد، إذا قام بدنه على رجليه يقع القيام. أما الاحترام لا، هذا فعل قصدي، فلو قام من دون قصد لا يسمى احترام، قد يكون قام لتنشيط بدنه، فلا يقال أنه قد أتى بالاحترام مثلا والتعظيم لشخص آخر أو هالمجرة. لماذا؟ لأن الاحترام فعل قصدي. فبعض الأفعال إذن قصدية وبعضها غير قصدي، هذا أمر واضح. النقطة الثانية، الأفعال القصدية تارة يترتب عليها آثار وعناوين ومسببات، آثار وعناوين ومسببات، فيقع البحث حينئذ في أن العناوين القصدية، افترض كالاحترام أو البيع أو شيء آخر، إذا قصدها هل قصدها ليترتب الآثار عليها؟ هل قصدها يحتاج إلى قصد المسبب المترتب عليها أم لا؟ هل تحتاج هذه العناوين القصدية إلى قصد الآثار المترتبة عليها أو لا؟ بعبارة ثالثة، هل هذه العناوين القصدية إذا كانت قصدية هذا يلازم ويستلزم أن الآثار والمسببات المترتبة عليها أيضا قصدية؟ هذا بيان آخر للبحث. نعيد هذا البيان عشان نركز عليه. إذا كان العنوان قصديا، إذا كان عنوان قصديا، فهل هذا يعني أن العناوين المترتبة عليه، الآثار المترتبة عليه أيضا هي قصدية أو لا؟ قسم قالوا نعم، لا بد أن تكون قصدية. قسم قالوا لا، ليست بقصدية، مو بالضرورة أن تكون قصدية. ولكل ما قولين وجه. أمثلة في الفقه كثيرة. الآن مثلا في باب الحيازة، حيازة للمباحات، وقع عندهم هناك بحث في الحيازة، هل يجب في الحيازة قصد التملك أو لا؟ لأنه الحيازة سبب للتملك، فالتملك أثر ومسبب مترتب على الحيازة، هل يكفي قصد الحيازة؟ جماعة الفقهاء قالوا نعم، يكفي قصد الحيازة من دون أن يقصد التملك، كافي نفس الحيازة، استيلاء وضع اليد الخارجية. طبعا لاحظوا، وضع اليد خارجا على المباح ليس شيء قصدي، وضع اليد ها، وضع اليد أمر تكويني قهري تلقائي ليس قصدي، لكن الحيازة لا، الحيازة أمر قصدي، نفس الحيازة يعني وضع يده مو لأجل أن يستريح مثلا أو يتكئ على الشيء المباح، لا، وضع يده ليستولي عليه، ليحوزه، ليختص به. نفس الحيازة عنوان قصدي، جيد. فشوف، لاحظ، وضع اليد غير قصدي، الحيازة قصدية. زين، ماذا عن التملك والملكية؟ قصديا أيضا عنوان قصدي، أو لا يحتاج إلى قصد وراء قصد الحيازة. فقد يقال هو الملكية والتملك قصدية بمقدار تحقق القصد للسبب للملكية، اللي هو الحيازة، لا أنه يحتاج إلى قصد زائد على قصد الحيازة وهو قصد الملكية. قسم قالوا لا، لا يكفي أن يقصد وضع اليد والاستيلاء والسيطرة، لابد أن ينوي التملك. هاي في باب أحياء الأموات موجود.
الحيازة نفسها مسبب على وضع اليد.
طبعا
اليد شيء خارجي، الحيازة مو نفس الوضع اليد. يعني مو حصة من حصص وضع اليد، مسبب على وضع اليد.
أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا الحشيش جاي وين كنت انت؟
إذا لابد أيضا من قصد المسبب، من قصد المسبب.
الحيازة طبعا جاي وين كنت انت؟
الكلام
إلا شنت صارح، احنا كلامنا هذا وضع اليد ليس قصدي، الحيازة قصدية، كلامنا الآن يقع في التملك. يعني اليوم شارب قهوة صراحة، التملك يحتاج إلى كلامنا الآن في التملك، وليس كلامنا لا في الحيازة ولا كلامنا في وضع اليد. كلامنا في الحيازة، في عفوا في التملك، لا في الحيازة ولا في وضع اليد. جيد، فإذا وقع الكلام. الآن لاحظوا باب أحياء الأموات عندهم هذا المبحث، أن قصد التملك هل لابد من أو يكفي قصد الحيازة وضعيا. الآن في باب الوضوء، أو قبل أن نكمل هذا المثال بعدين ننتقل لمثال الوضوء والطهارة، فهنا يمكن يقال أن التملك قصدي ليس قهري تلقائي، بمعنى أن الحيازة وهي سبب للتملك لا بد من قصدها، فهذا المقدار من قصد السبب وهو الحيازة قصد للتملك، قصد منطوي، قصد فيه انطواء أو مبطن. أما أن قصد أما أن لا أم أن أننا نشترط قصد تفصيلي آخر زائد يتعلق بالملكية، لا حاجة. مثال آخر بحثوا أيضا في الطهارة، غسل بالفتح، غسل اليد الوجه واليدين أمر تكوين، نفس الغسل بالفتحة، الغسل بالفتح، الغسل بالفتح في الوضوء أو في الغسل، الغسل بالفتح أمر تكوين، قصدت أو ما قصدت يحصل، نفس الغسل بالفتح، مثل غسل الخبث ليس يحتاج إلى قصد. لكن الوضوء والغسل بالضم لا، أمر قصدي، حاول أن تقصده. فغسل اليد، وصول الماء إلى البشرة يجب أن تقصد به حصول مسبب، وصول الماء أمر تكويني تقصد من الإتيان به وإيجاده، رغم أنه تكويني وليس لقصدي، لكن تقصد من الإتيان به حصول الوضوء والغسل، فالوضوء والغسل أمر قصدي وليس أمر قهري تكويني، هذا صحيح. زين ماذا عن الطهارة المعنوية كما هو الصحيح من وجود الطهارة المعنوية التي هي من الأحكام الوضعية مسببة عن عنوان الوضوء والغسل، مسببة عن عنوان الوضوء والغسل، هل لابد بعد من قصدها؟ كثير من القدماء أو حتى ربما المعاصرين السابقين قالوا نعم لابد من قصدها، تقصد الوضوء وتقصد من الوضوء الطهارة المعنوية، ولا إذا ما قصدت الطهارة فما يقع الوضوء. قسم قالوا لا، هو الصحيح الوضوء والغسل عنوان قصدي، أما الطهارة المسببة رغم الاعتراف بها هو منصير ينكرها، الجماعة ينكرونها، لكن الصحيح لا وجود له. الطهارة أمر مسببي، مسببي لكن لا يحتاج إلى قصد وراء قصد السبب، فالطهارة قصدية ولا قصدية، عجيب. الملكية قصدية ولا قصدية، عجيب. شلون؟ قصدية بمعنى أن سببها لابد أن يقصد، وغير قصدية يعني لا يحتاج إلى، لا تحتاج إلى قصد ثان زائد على قصد سببها. فمن جهة كانها غير قصدية قهرية، لكن من جهة لا هي قصدية من لحظة السبب، أما قصد زائد فما لا حاجة في البين إلى هذا الشيء. وهذه الأمثلة والأبحاث كثيرة في الفقه موجودة في الأبواب، وفيها اختلاف، والكلام فيها الكلام نفس المطلب، ودي بحوث على كل كثيرة. بعض الأحيان في أمور مسببية تترامى كلها قصدية، لا أقول كل الموارد من هذا القبيل. الآن حين الأمثلة التي مرت بنا سبب غير قصدي، ثم سبب قصدي، ثم سبب غير قصدي، مسبب غير قصدي، في بعض المواد لا قد تكون تترامى كلها قصدية. الحالات في الأبواب والمسائل تختلف، وعاد لازم يدقق النظر. إجمالا هذا البحث له أمثلة كثيرة، موارد عديدة الآن لا حاجة للخوض فيها كثيرا. وبحث القصد والمقصود من الأمور الوعرة الصعبة في الأبواب والمسائل الفقهية. هنا كذلك بغض النظر عن التوسع عند في دي القاعدة الفقهية، هنا الكلام كذلك، وهو أن التسليم ما هو عنوان لأي شيء؟ التسليم عنوان لجملة ولفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه ما هي قصدية طبعا، وإلا لو صدرت من لسان المصلي سهوا ما تقع عبادة ولا تسليم، وفيها معنى التحية وما شابه ذلك، هي هذه ماهية التسليم. وقد قصدها حين الإتيان بها فتقع. أما أثر التسليم وهو الخروج من الصلاة، أثر التسليم وهو ماذا؟ الخروج من الصلاة، هل يحتاج إلى قصد وراء قصد عنوان التسليم؟ الخروج شيء مسبب، أثر مترتب على التسليم، يحتاج إلى شيء وراء أو لا؟ مثال آخر لا أنسى بعد، زين أذكره قبل لا أواصل هذا بحث التسليم مفيد له، في الإحرام للحج. الإحرام في الحج لو قصدية التلبية، نعم لابد أن تقصد التلبية، أنك تأتي بالتلبية، أما هل يلزم عليك أن تقصد الأثر والمسبب الذي يترتب على التلبية وهو بناء على المشهور وهو الصحيح أن التلبية توجد وتولد حالة الإحرام، له حالة ومفاد وضعي، ينوجد ويتولد من التلبية. صدقه ينكر هذا الشيء، بس المشهور يقبلوه وهو الصحيح، أن الإحرام حالة مسببية، ويترتب على هذا بحوث كثيرة في خلال الحج والعمرة. نفس هذا المبحث، هل الإحرام هو نفس التلبية أو شيء وضعي مسببي من ماذا؟ من التلبية، وهو الصحيح، والشواهد عليه كثيرة، مباحث كثيرة تترتب عليه في العمرة والحج على ذا المبحث. بينما السيد خوي الله يصر وجمله من تلاميذه يصرون ان الاحرام ليس شيء وراء التلبيه. الان بناء على المشهور شبيه في الوضوء، السيد خوي يقول الطهاره ليس شيء وراء عنوان الوضوء، لكن الصحيح لا، الطهاره شيء وراء الوضوء، المعنى الوضعي. هنا اذا في الاحرام كذلك، هل يلزم على مكلف أن ينوي التلبية وينوي الإحرام الذي يتولد من التلبية، أو يكفيه أن ينوي التلبية؟ ربما هناك يقال لا بد أن يأتي بالتلبية بعنوان الإحرام، يعني بعنوان أنها تحرم. فلو بنينا على الكفاية في باب الوضوء وباب الحيازة، لكن لا، في باب الإحرام لا بد من قصدية، لما مر بنا من الأبواب قد تكون مختلفة. على كل، هذه أمثلة أخرى بعد، نرجع إلى نفس مثالنا لكن فيه. فالتسليم إذن، التسليم عنوان قصدي، أما أثر التسليم لا ضرورة له، وهو الخروج. جيد، وصلنا إلى هذه المرحلة أن التسليم لو قصد التسليم كفى في حصول الأثر وهو الخروج من الصلاة. لكن ماذا عن لو قصد عدم الخروج؟ ثالثا نقول أن الخروج وهو مسبب وأثر لا حاجة له، ينوي التسليم تلقائيا، هي نية للخروج. لكن ماذا لو قصد عدم الخروج؟ مثل في الحيازة، لو قصد عدم الملكية، قصد الحيازة ولكنه قصد عدم الملكية، شلون يصير؟ يصير لو ما يصير؟ قصد الوضوء لكن قصد عدم الطهارة، يصح لو ما يصح؟ ثالثا نقول لا حاجة لقصد الطهارة، هذا مقام، أي درجة. كذلك درجة أخرى، لا نقول حتى لو قصد عدم الطهارة يقع الوضوء صحيحا، يقع الغسل صحيحا، تقع الحيازة صحيحا، ولو نوى عدم الملكية، لكن ناوي الحيازة يعني يحوزه، يسيطر عليه، يختص به. هنا جماعة قد تقول بأنه نعم لم نشترط قصد الخروج، قصد الطهارة، قصد الملكية، لكن لو نوى العكس يعني يصير تدافع، لأن الحيازة مملكة، فإذا قصد عدم الملكية يعني لم يقصد الحيازة. الوضوء موجب الطهارة، إذا نوى عدم الطهارة إنما كان عدم الوضوء. التلبية توجب الإحرام، إذا نوى عدم الإحرام إذا عدم التلبية. فجماعة قالوا بأنه لو قصد العدم يقع إشكال في قصد السبب، لو قصد عدم المسبب، لأن المفروض أن هذا المسبب لا ينفك عن السبب، هذا المسبب لا ينفك عن السبب، فإذا قصد عدمه فكأنما قصد عدم السبب، وجماعة قالوا لا، ما دام المسبب لا يشترط قصده فلا قصده شرط ولا عدم ولا قصد عدمه معنى. تقع الحيازة تتحقق وتقع وتتحقق الحيازة وتوجب الملكية في الوضوء كذلك. والصحيح في هذا الشق الثاني، هذا التقدير الثاني، إذا كان قصده لعدم المسبب هذا القصد أوكد يعني أقوى من قصد السبب، يقع إشكال في قصد السبب، في كون في تمشي قصد السبب، كأنما القصد الأقوى قصد أصلي، إذا كان قصد عدم المسبب قصد أصلي، والقصد الأضعف قصد تبعي، لا يقوى ولا يزاحم القصد الأقوى. فإذا قصد عدم الملكية يعني جدا هو ناوي عدم الملكية، هذه الحيازة إذا ليست قصد الحيازة المعهودة المصطلحة، هذا أشبه بالتحجير مثلا لا بالإحياء، مثلا فرق بين الإحياء والتحجير. يعني حيازة مهزوزة قصدها، إذا كان قصد عدم الحيازة أوكد أقوى أثخن، أما إذا لا كان قصد عدم الحيازة مو أوكد، الأوكد قصد الحيازة لا بأس. فلو قيل بالتفصيل لكان حري، يعني لا كما أطلق الماتن الصحة واحتاط احتياطا استحبابيا في الإعادة أو ما شابه ذلك، التفصيل هو الصحيح. إذا كان قصد عدم المسبب أوكد وأقوى، هذا يخل بقصد السبب، يكون كأنما قصد السبب ليس قصد تام، ليس قصد بات، ليس قصد جازم جدي. ففي هذه المواد من هذا القبيل تصير إذن، مثل قاصد عدم الطهارة، قاصد عدم الطهارة أصلا بشكل أو وكيد، فكأنما إذن مو هدف الوضوء، هدف شيء آخر، لأن هذا القصد هو الأقوى هو الغالب، ذاك مغلوب. لما يصير قصد مغلوب كأنما قصد غير مفعل، في باب القصود القصد الأقوى والأشد والأوكد هو الفاعل في تحريك النفس، والقصد الضعيف كأنما غير مفعل مجمد في اقتضاء التحريك، فمن ثم يشكل القصد الضعيف. أما لو كان قصد السبب وكيد لا 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 يضر حينئذ قصد عدم المسبب. الصحيح هو التفصيل بين الصحة والبطلان في تقدير قصد عدم المسبب، صحيح هذا. وبعبارة وبتدليل آخر، بيان آخر، أن المسبب وإن لم يكن قصديا، هذا صحيح كما مر بنا تبعيا، إنما هو قصدي بدرجة غير مباشرة، درجة قصدي بواسطة، هذا صحيح مر بنا تقريرا أن المسبب غير قصدي، صحيح هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن هني نكتة نفيسة واحد يركز عليها، ولكن عنوان المسبب، عنوان المسبب هو عنوان للسبب، بمعنى المسبب غير السبب، هذا صحيح. عنوان المسبب غير عنوان السبب، هذا صحيح. وجود المسبب غير وجود السبب، هذا كله صحيح. ولكن لأجل وجود السببية والمسببية والتسبب ونسبة التسبيب، عنوان المسبب أحد عناوين السبب، كما أن عنوان السبب أحد عناوين وأسماء المسبب. سبحان الله، يعني ذات المسبب يأخذ اسمان، اسم المسبب وهو نفسه، واسم وعنوان آخر وهو عنوان السبب، نظرا للتلاحم والترابط بينهما. وكذلك السبب وإن كان وجوده وعنوانه غير عنوان المسبب وجوده، ولكن هو العكس حق كذلك، المسبب يأخذ عنوان السبب والسبب يأخذ عنوان المسبب. على ضوء هذه النقطة، هذه الزاوية وهذه الفائدة اللي الآن نحن فيها، وهو أن كل منهما عنوان الآخر، يمكن تنقيح البحث السابق الآن الذي مر بنا، يعني الآن في السبب والمسبب، من أن قصد الحيازة تلقائيا هو قصد الملكية، لأن الحيازة عنوان لمن؟ ها؟ الملكية. وعنوان الوضوء عنوان للطهارة المسببة، لكن يقال الطهارة الوضوئية، الطهارة الغسلية، صار نفس الوضوء والغسل عنوان المسبب. فنتكلم عن ماذا؟ أنه هل يكفي قصد السبب من دون قصد المسبب؟ أصلا تلقائيا أنت ما تقصد السبب، الوضوء اسم للغسلتان والمسحتان واسم للطهارة المسببة، فكان من المسبب له اسمان عنوانان، طهارة والوضوء. لمن؟ لأن عنوان السبب واسم السبب عنوان للمسبب، الابن عنوان للأب والأب عنوان للابن، من القبيل يعني تقريبا سبب ومسبب، تفكيك من موجود، عنوان حل للمسألة السابقة. التلبية عنوان للإحرام والإحرام عنوان للتلبية، عنوان بالتبع طبعا، لا نقول بالأصالة، بالأصالة المسبب له عنوان بنفسه ووجود بنفسه، والمسبب له عنوان منحاز ووجود منحاز وعنوان منحاز، هذا صحيح، ولكن بالتبع لا موجود أيضا. لذلك إذن في بحث السابق للتونة الزاوية التي سبقت الآن، أن قصد السبب تلقائيا هو قصد المسبب، لأن السبب عنوان المسبب. هذا الشيء، هذا البحث ظريف وصناعة فقهية مهمة تفيد في أبواب ومسائل عديدة. نعم، أن قصد السبب عنوان المسبب، حينئذ لما يقصد عدم المسبب فكأنما قصد عدم السبب، لأن المسبب عنوان أيضا للسبب، فهو لما يقصد السبب ويقصد عدم المسبب كأنما قصد السبب وقصد عدم السبب، يصير تدافع في القصد، فالغالب منهما يقوى. هذا بيان آخر بنفس المطلب، الغالب منهما يقوى. نعم، عنوان السبب والمسبب. فعلى أي حال، إذا الصحيح هو التفصيل لا كما ذكر الماتن، أن مطلقا قال بالصح إذا في على تقدير كلامنا الآن، كلامنا الآن في التقدير الثاني وهو قصد عدم المسبب. نعم، فإذا هذا المبحث لابد ننتبه له. طبعا ها فائدة بعد هني خلنا نذكرها جيدة، فائدة تفيد في بحوث معقدة في أبواب الفقه، نفس على مبحث السبب والمسبب، عنوان السبب وعنوان المسبب، وجود السبب وجود المسبب، والارتباط قصديان ليس بقصديان، أحدهما قصدي فلان فلان، المباحث اللي الآن مرت بها. يفيد فوين؟ يفيد في مثلا هاي المسألة في أبواب الفقه الأخرى، في أبواب الفقه الأخرى، مثلا مسألة النكاح، من نكح امرأة ذات بعل حرمت عالما، حرمت عليه مؤبدا مع الوضع. اي نعم، زين نكح بالمعنى فقط عقد، لو نكح بالمعنى الاصل في النكاح يعني شنو؟ تستخدم المسبب، المسبب ما هو؟ العلقة الزوجية، بعد في مسبب ثاني وهو الوطي، فالنكاح صار اسم لشنو؟ لأي شيء؟ لثلاث أمور: إيجاب وقبول سبب، وللعلقة الزوجية اللي هي معنى وضعي، معنى وضعي اعتباري، ولشيء ثالث وراءه وهو الوطي، وهو في الأصل في اللغة النكاح الوطي. لماذا سمي الإيجاب والقبول النكاح؟ لأنه يمهد للوطي. المتأخرين قالوا من زنى بذات بعل ما في دليل على حرمة الأبدية. المتقدمين، مو المتقدمين، كل الفقهاء متسالمين على أن من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، تحرم عليه ماذا؟ مؤبدا. المتأخرين قالوا ما الدليل؟ الدليل موجود عندنا، عقد عالما مع واطي كذا، هو الدليل. إذا في نكح، نكح مو قط عقد، نكح ليس معنى تزوج فقط، نكح أيضا معنى وطأ، الزاني هم واطئ، مو واطئ، واطئ. نكحان وطأ، من وطأ ذات بعل حرمت عليه مؤبدا. لذلك الصحيح كما هو المبنى المشهور المتقدمين، حتى الواقع شبهة لامرأة ذات بعل تحرم عليه مؤبدا، لأن العنوان ليس نكح معنى عقد فقط، نكح معنى وطأ، وطأ بشبهة أو بحرام أي أو لم يجرم، نتعين وطن تحرم عليه مؤبدا إذا كانت ذات بعل. شوف هاي بحث نكتة السبب والمسبب وإطلاق عنوان السبب على المسبب والمجرور، حصيلة هذا البحث في المسألة. إذا في التقدير لا يشترط في نية في التسليم نية الخروج على الصلاة، صحيح مخرج قهرا، قهرا بهالمعنى يعني يكفي في قصديته قصد السبب، لكن إن قصد عدم الخروج لا يصير فيه إشكال. إذا قصد عدم الخروج، إما قصد عدم الخروج قصده هذا الثاني أو كد أشد، يكون قصد الأول تبعي ضعيف ما يتحقق، لأن الخروج وعدم الخروج عنوان للمسبب وهو أيضا عنوان للسبب والعكس. هذا تمام كان في المسألة، هي قاعدة المسألة لاحقا. وصلى الله على محمد وعلى آله.